بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذكره السيد الماتن أنه يجب الاختبار. تقدم الكلام في هذا الحكم، وجوب الاختبار لا إشكال فيه لمعرفة حالها، حيث إن الاستحاضة لما انقسمت إلى أقسام ثلاثة ولكل قسم له حكمه الخاص، يجب عليها الفحص عن حالها حتى تعرف عن حكمها حينئذ. هذا أمر عقلي، فحينئذ الوجوب وجوب عقلي في المقام، ولا نحتاج إلى دليل شرعي، وإذا كان إنما هو إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، وتقدم الكلام فيه مفصلا. ثم قال بأنه طريقة الاختبار هو أن تدخل القطنة كذا وكذا، وتقدم الكلام في هذا، وقلنا بأنه ليس للاختبار وكيفية الاختبار طريقة شرعية أو تعبد شرعي. كل ما يمكن معرفة به معرفة حاله يجوز الاعتماد عليه. الكلام في العلم بحالهن، فحينئذ كلما كانت دائرة بينهن يجوز الاعتماد على ذلك. نعم، هذا الطريق الوارد في الروايات ليس لأجل التعبد وليس فيه خصوصية، إنما هو الأفضل والأسهل، وإذا كان طريق آخر أسهل من هذا يعتمد عليه ولا إشكال فيه. تقدم الكلام في هذا أيضا. ولذلك عبارته رحمه الله في المقام هكذا، قال رحمه الله: يجب عليهن على المستحاضة اختبار حالها، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال القطنة. هذه كيفية الاختبار، بإدخال القطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها. واضح هذا ولا إشكال فيه، إنما الكلام في أن هذه الوظيفة الواردة في الروايات وهي رسالة الفقهاء ليست هي وظيفة تعبدية شرعية، وإنما هو إحدى الطرق لمعرفة حالها. فإذا كان هناك طريق آخر معروفة عندهن، أو هي تعتمد على هذا الطريق بحيث يمكن معرفة الحال، لا إشكال فيه من ناحية الشرعية، لا فيه إشكال فيه، تقدم الكلام فيه. وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة. لا إشكال في أنه قلنا أن وجوب الاختبار إنما هو وجوب عقلي. كل من كان يعلم بأنه مكلف بتكاليف لا بد من الخروج عن عهدة هذه التكاليف، ويجب عليه الفحص عن تلك التكاليف. ومن جملة هذه المرأة المستحاضة، حيث أنها تعلم أن الاستحاضة على أقسام وكل قسم له حكمه الخاص، يجب عليها معرفة حالها بالنسبة إلى هذه الأقسام حتى تعرف أحكامها. هذا لا إشكال فيه، فليس في المال وجه ظاهر مما تقدم ذكره. المستثنى، والمستثنى منه قال رحمه الله: وإذا صلت من غير اختبار بطلت. هذا هو المستثنى منه. تقدم بأن الوجوب وجوب عقلي لمعرفة حالها، وحكم المترتب على أي قسم إلا مع مطابقة الواقع. هذا هو المستثنى، مع مطابقتها الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة. فإذا حصل لها قصد القربة وصلت مع ترك الاختبار، وكانت الصلاة مطابقة للواقع، لا إشكال في الحكم حينئذ. كما في كل شبهة حكمية، الشبهات الحكمية إنما يجب على المكلم المكلف الفحص وتعيين الحكم فيه. فلو لم يتفحص عن الدليل والحكم وصلى وحصل وأتى بعبادة وحصل منه قصد القربة حينئذ جاز وكان مطابقا للواقع، صحت هذه العبادة ولا إشكال فيه. من هذا نستفيد بأن الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة من أنه وجوب شرطي غيري، وجوب غيري شرطي لحده لا يمكن الاعتماد عليه، إذ لو كنا نريد من الوجوب وجوب الاختبار والوجوب الغيري الشرطي معناه أن هذه العبادة باطلة لو تركت الاختبار، على كل حال باطلة لفقد شرط صحتها. فنستفيد من هذه العبارة ومن حكم الفقهاء أنها لو تركت الاختبار وصلت وكانت الصلاة مطابقة للواقع وحصل منها قصد القربة كما في الغفلة، غافلة عن حالها صلت وحصل منها قصد القربة، صحت هذه الصلاة وإذا كانت مطابقة للواقع. وقلنا أن هذا الحكم لا يختص بالمقام بل يجري في كل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فإنه لو لم يتفحص وأتى بالعمل جامعا للشرائط ومطابقا للواقع صح هذا العمل ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ولذلك قلنا بأنه وجوب وجوب عقلي محض، ومن قال بالإرشاد إشارة إلى هذا الوجوب العقلي فلا حيف ولا فينفي الوجوب الشرطي الذي تقدم في الاحتمال الثاني. هذا بالنسبة إلى الاختبار وترك الاختبار، فالحكم في المستثنى ومن في المستثنى منه كلاهما صحيحان. المستثنى إذا صلت من غير اختبار بطلت، صحيح هذا إذا اختبار بطلت لأن الوجوب وجوب أيا كان، صلت بدون الاختبار تركت واجبا فلم يكن موافقا للواقع حينئذ بطلت الصلاة، إلا إذا كان العمل مطابقا للواقع فيستفاد منه أن الوجوب الشرطي منفي على كل حال، فوجوب إرشادي أو وجوب عقلي على اختلاف التعابير. هذا ما ذكر من قبيل هذا يكون مقامنا من قبيل الوجوب الفحص في الشبهات الحكمية، حيث أن قالوا بأن الوجوب وجوب إرشادي إلى تنجز الواقع وتنجيز الواقع وعدم معذورية وعذرية الجهل. يجب عليه الجهل غير لا يكون عذرا، ويجب الفحص لأن يتنجز الواقع عليه. فلو أتى بدون التفحص وكان العمل موافقا للواقع مطابقا له صح هذا العمل بلا إشكال. هذا ما تقدم وذكرناه في الأصول على التفصيل، إلا أن يكون وإذا لم يتمكن تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن. لا إشكال في سقوط الاختبار عند التعذر كما في كل واجب، إذا لم يتمكن المكلف من أتيانه يسقط ذلك الواجب، حينئذ إذا كان له بديل ينتقل إلى البديل، إذا لم يكن له بديل يسقط الواجب. هذا لا إشكال في سقوط الواجب أي الاختبار للتعذر، كما لا إشكال في عدم سقوط الصلاة لأن الصلاة لا تسقط بحال، فهذان الأمران مما لا إشكال فيه. سقوط الاختبار للتعذر لا إشكال فيه، وجوب الصلاة على كل حال لأنها لا تسقط على كل حال هذا هم أيضا لا إشكال فيه. إنما الكلام أما الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن، فقالوا بقاعدة الشغل أن هذه المرأة أنها تشتغل ذمتها بأن تتفحص وتعلم حالها، هل هي من المستحاضة المتوسطة أم الاستحاضة الكبيرة أو الكثيرة، إذ أن للمتوسطة غسل واحد وللمكثيرة غسلان أو ثلاثة أغسال بالتفصيل الذي تقدم يجب، فحينئذ لا تقدر عن الاختبار تأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن عندها أي شيء تأخذ به، هذا هو واضح بالنسبة إليها، لتعذرها من الاختبار تأخذ بالقدر المتيقن. هذا قاعدة الاشتغال تجري، ولحصول الموافقة للواقع أيضا، فلو أخذت بالقدر المتيقن وأتت به حصل الموافقة للواقع، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا إذا كانت الأقسام الثلاثة متباينة، القليلة تباين المتوسطة والمتوسطة تباين الكثيرة، إنها من المتباينات فتأخذ بالقدر المتيقن عندها. ربما تكون القدر المتيقن الكثيرة، ربما تكون القدر المتيقن المتوسطة، ربما تكون القدر المتيقن عندها القليلة، فأيكم مقدار المتيقن عندها تأخذ بها. قاعدة الشغل ولتحصيل وتفريق الذمة موافقة الواقع. لكن كما هو معروف بينهن، أما إذا كان من الأقل والأكثر، إننا حينئذ تأخذ بالأقل وتترك الأكثر، كما هو المعروف في علم الأصول عند الدوران بين الأقل والأكثر، يؤخذ بالأقل ويجرى الأصل بالنسبة إلى الأكثر. فحينئذ إذا كان هناك تباين فالحكم واضح، تأخذ بالقدر المتيقن. وأما إذا قلنا بأنه إنها من الأقل والأكثر، تأخذ بالأقل وتشك في الأكثر وترجع إلى البراءة، هذا لفرض الشك حينئذ. ثم قال رحمه الله: إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة والتوسط فتأخذ بها. صحيح هذه لا تقدر أن تختبر، للتعذر سقط وجوب الاختبار. قدر متيقن فيما إذا لم يكن لها حالة سابقة، أما إذا كانت لها حالة سابقة ترجع إلى الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة شرعية اعتمد عليها الأصحاب في الفقه والأصولي، فحينئذ ترجع إلى حالتها السابقة. إن كانت قليلة تقول قبل قليل عملا بالاستصحاب، إن كانت متوسطة تعمل بالاستصحاب عملا بالاستصحاب الذي اعتمد عليه الأصحاب في الأصول والفقه، هذا لا إشكال فيه. ولا يكفي الاختبار قبل الوقت. قال رحمه الله بأنه الاختبار لابد أن يكون مقارنا مع العمل، لأنها محدثة والحدث مستمر، فلا بد أن يكون الاختبار مقارنا للعمل، تختبر وتأتي بالعمل بعد الاختبار بلا فصل. هذا هو الحكم صحيح، لأنها مستمرة الحدث فيجب أن تأتي بالعمل بعد الاختبار. احتمال أن هذا الحال ينقلب إلى شيء آخر، احتمال أن هناك تلوث وقد بدلت القطن، وأمثال ذلك منه هو مما تقدم. فحينئذ اختبرت وعلمت حالها، فلا بد أن تأتي العمل بلا فصل. هذا ما ذكروه في المقام، لأنه إنما يجب لتعيين الوظيفة، والوظيفة إنما لا بد أن يكون بعد هذا، بعد الاختبار حين العمل، وهو مقتضى أيضا منصرف دليل وجوبه. إنما اعتمدنا على الأخبار المتقدمة، اعتمدنا على كثير من الأمور التي تقدم ذكرها، انصراف دليل وجوب الاختبار أن يكون الاختبار مقارنا مع العمل، فلا يجوز أن يكون الاختبار في وقت والعمل في وقت آخر. ولذا قالوا إنه لا بد أن يكون لا يكفي الاختبار قبل الوقت، بحيث إنه يكون هنا. نقول للسيد إنه لا يكفي الاختبار لأنه سيأتي هو في يشير إلى ذلك. إذا كان الفصل بين الاختبار والصلاة كثيرا الحكم كما ذكرنا، لأنها مستمرة الحدث، وإذا كانت مستمرة الاختبار في وقت والعمل في وقت احتمال أن يتبدل إلى شيء آخر، فيجب اختبار ثان لمعرفة حكمها. أما إذا كان قبل الوقت بشيء يسير ثم الصلاة بعد دخول الوقت بحيث لا يعد فصلا كبيرا بينهما، لا يد دليل على بطلان هذا الاختبار ووجوب أن تعيد الاختبار. فحينئذ نعم لو اختبرت أول الوقت كذلك لا يكفي، لو اختبرت بعد دخول الوقت وصلت في آخر الوقت هذا الاختبار لا يفيد، حتى لو كان بعد دخول الوقت، للفصل بين الوقت بين الاختبار وإتيان العمل حينئذ، هذا هو الذي هنا. وكان الأجدر على المصنف رحمه الله السيد الماتن أن يقول لا يكفي، يقول هكذا: لا يكفي الاختبار منفصلا عن العمل حتى يشمل ذلك، فيكون الاختبار قبل الوقت والعمل بعد الوقت بلا فصل، أو يكون الاختبار بعد الوقت ولكن العمل منفصل عنه بعد وقت طويل. فأن هذه العبارة أجمع من عبارة السيد الماتن، إذ هو بعد ذلك يشير إلى ذلك أنه يعتبر لا يكفي الاختبار منفصلا عن العمل، وهو الصحيح. ولذلك قال: ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت. صحيح أن الاختبار إنما جعل ووجب الاختبار لأجل العلم بحالها، ولكن إذا علمت بغبغ أنه الحكم أنها اختبرت وبقت على حالها لا حاجة لاختبار ثان حينئذ، لفظ وجود العلم. الاختبار إنما كان لتحصيل العلم، مع وجود العلم لا موضوع للاختبار حينئذ. هذا واضح، هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. ثم قال رحمه الله: مسألة، يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهيره، وكذا الخرقة إذا تلوثت، أو غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم. تقدم الوجه في جميع ذلك، ذكرنا هذه الأمور في الاستحاضة القليلة وفي المتوسطة وفي الكثيرة، وقد تقدم أدلة جميع هذه الوجوه، وإن ناقشنا في بعض الوجوه كما تقدم بيانه هناك، ذكرنا أنه هل النافلة تحتاج إلى كل وضوء أو لا يكتفى بوضوء الفريضة وغير ذلك مما تقدم ذكره. فحينئذ تقدم الوجه في جميع ذلك، وإن كان في بعض تلك الأحكام إشكال ونقاش تقدم ذكره، هذا لا إشكال فيه. وغسل ظهر، لأن المرأة هذه إنما لها حدث وخبث، فيجب من يدخل في الصلاة إزالة الخبث عن جسده وإزالة الحدث مهما أمكن، تخفيف الحدث مهما أمكن. بالنسبة إلى هذه المرأة إذا كانت كثيرة تخفيف الحدث إنما يكون بإتيان الغسل لصلاة الغداة وللظهرين وللعشائين، إذا كانت متوسطة تخفيف الحدث يتحقق بغسل واحد، وإذا كانت قليلة إنما يكون التخفيف بإتيان الوضوء لكل صلاة، هذا ما ذكرناه. والعمدة في الجميع اعتبار الطهارة الحدثية والخبثية في الصلاة باعتبار أنها مستمرة الحدث، فيجب عليها وإزالتها رفعه مهما أمكن، كما هو كذلك في رفع الحدث، فعليها أن ترفع الحدث مهما أمكن أو تخفيف الحدث، وعليها أن ترفع الخبث ما عليها مهما أمكن. فلذلك قالوا بأنه تبديل القطرة أو غسل الخرقة أو غير ذلك، هذه كلها راجعة إلى هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة. نحن كلامنا في أن هذه الأجزاء المنسية على قسمين: الأجزاء المنسية تارة تكون تابعة للصلاة من توابع الصلاة، استفدنا من الأدلة أن سجود السهو من توابع الصلاة. استجبتنا من الأدلة قضاء التشهد من الصلاة. قضاء السجدة الواحدة لو نساها في أثناء الصلاة من أجزاء الصلاة، لا حاجة إلى تبديل القطنة وتغيير الخرقة وغير ذلك. نفس الوضوء الذي توضأت به لإتيان الصلاة يكفي هذا الوضوء لإتيان سجدة السهو وإتيان الجزء المنسي أيضا، لأنهما من توابع الصلاة، حيث أنه لا بد أن يكون بلا فصل. أما إذا كان فصل كبير بين إتيان الصلاة وسجدة السهو حينئذ يشكل الاعتماد على نفس الوضوء للصلاة، فلا بد أن تجدد الوضوء لإتيان الجزء المنسي. هذا إذا كانت اتصال في البيت، حينئذ هذا واضح ولا إشكال فيه، لأن الجميع من توابع الصلاة إن أتت بها متصلا معها فيكفي لها ما فعلت بالنسبة إلى الصلاة. أي شيء فعلت للصلاة تكفي، يكفي هذا. وكذا لو لرجحانها لو جاءها. أما بالنسبة إلى إذا أتت بها منفصلا، صلت وكملت ثم بعد ساعة أو أكثر ذكرت أن عليها سجدة السهو، يجب عليها إتيان سجدة السهو، فحينئذ هل يكفي وضوء الصلاة وتبديل القطنة وتغيير الخرقة وأمثال ذلك لهذا الجزء؟ قالوا بأنه أيضا صحيح إذا علمت من حالها عدم تبدل حالها، إذا علمت عدم تبدل الحال يكفي ذلك. لكن الحق أنه يحتاج إلى وضوء وتبديل وغسل، لما؟ لأنه يشك في شمول الأدلة اللي مثل هذا. هذا جزء صحيح إذا كان متصلا بالصلاة كان جزءا منها، أما إذا أتى بشيء منفصلا عن أصل الصلاة نشك في كفاية تلك لإتيان هذا الجزء المنسي، فالأحوط لها أن تجدد الوضوء لإتيان هذا الجزء المنسي. نعم، لو أمكن تحصيل الطهارة أو تخفيفها وجب التجديد حينئذ بناء على وجوب ذلك، كما ذهب إليه جمع من الفقهاء. لذا قيد السيد الماتن رحمه الله أنه إذا أتى بها متصلا بالصلاة بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك أيضا لكونها بمنزلة الجزء من الصلاة. الركعات الاحتياطية التي تأتي بها للشكوك إذا شك الإنسان بين الثالثة والرابعة حينئذ يبني على الرابعة ويأتي بركعة من الصلاة، ركعات الاحتياط. يقولون بأنه أيضا لا يحتاج إلى تجديد الوضوء ولا تبديل القرنة والقطنة والخرقة وأمثال ذلك، ويكفي ذلك لإتيان الجزء الركعة المشكوكة. هذا ما تقيم أنه من جميع من التوابع. فحينئذ ثم قال رحمه الله: نعم، لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها. لو أرادت هذه المستحاضة أن تعيد صلاتها احتياطا أو تريد أن تعيد صلاتها جماعة، صلت منفردة ثم أقيمت جماعة، يجوز لها أن تأتي بصلاة أخرى جماعة لورود النص فيه. فحينئذ إذا أرادت أن تأتي بصلاة جماعة أو أرادت أن تأتي بصلاة أخرى احتياطا يجب عليها إتيان هذه الواجبات: الوضوء، تبديل الخرقة وأمثال ذلك. والسر في ذلك أنها صلاة منفردة، تلك كانت من أجزاء الصلاة، قلنا بأنه الأدلة التي دلت على الوضوء لكل صلاة تشمل الصلاة وأجزائها. هذه صلاة مستقلة، صلاة جماعة، صلت صلاة المنفردة، والآن صلاة أخرى، صلاة الاحتياط صلاة أخرى. فحينئذ عمومات والإطلاقات تدل على وجوب الصلاة الوضوء لكل صلاة. هذا ما ذكرنا. لكن يمكن أن نستفيد من قولهم عليه الصلاة والسلام تجمع بين صلاتين في مورد الاستحاضة الكثيرة تغتسل وتجمع بين الصلاتين. يمكن أن نستفيد بأنه إذا جمعت بين صلاتين كانت الصلاتين ظهرين أو عشاءين أو كانت إحدى الصلاتين فريضة منفردة والثانية جماعة أو كانت فريضة ثانية كانت احتياطا. نقول بإطلاق هذا الكلام يشمل المقام أيضا، لكن المنصرف منه الفريضة تجمع بين صلاتين الفريضتين أي الظهر والعصر أي المغرب والعشاء، لا كل صلاة نجمع مع صلاة أخرى ولو كانت تلك الصلاة الثانية احتياطا للصلاة الأولى أو جماعة إعادة جماعة للصلاة الأولى. فلذلك الاحتياط في محله، ومن أفتى بعدم ذلك مشكل أن نقول بعدم وجوب ذلك لمن أتت بصلاة الاحتياط صلاة الجماعة أو صلاة الاحتياط، مشكل بعد الجزم بعدم وجوب تلك، بل الاحتياط في محله أن نقول بوجوب إعادة الوضوء إعادة الغسل تبديد القدنة وأمثال ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.